بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من كلام يقع في النار السابع الذي يجب فيه الخمس، وهو ما عبر عنه الكلمات بما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياده. وعن هذا التعبير تعبير لعلمائنا المتاخرين، واما علمائنا المتقدمون فيعبرون عن هذا المورد السابع بارباح المكاسب من الصناعات والزراعات والجعرات وامثالها. وهذا الاختلاف في التعبير يكشف عن وجود اختلاف في المباني كما سيتضح ان شاء الله تعالى. الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة أمور أو أربعة أمور مهمة كما هو مذكور أيضا في الكتب. الأمر الأول في أصل وجود الخمس في هذا المورد، وما هو الدليل على وجود الخمس في هذا المورد السابع. الأمر الثاني يتعلم الموضوع بعد الفرائض عن الوجوب، عن اصل الوجوب، ما هو موضوع هذا الوجوب؟ لانه هناك احتمالات في المقام. الاحتمال الاول ان يكون الموضوع هو مطلق ما يصل الى الانسان ويدخل في ملكه، سواء كان وصوله اليه عن طريق الاكتساب وهو الذي يسمى بأرباح المكاسب، أو كان وصوله إليه لا عن طريق الاكتساب، سواء كان وصوله إليه يتوقف على قبوله بما هو الحال في الهبة وأمثال الهبة، أو كان وصوله إليه لا يتوقف حتى على قبوله، لا يتوقف على أي فعل اختياري يصدر منه، بل هو يدخل في ملكه قهرا كما هو الحال في الميراث. وهذا وصول المال الى الانسان ودخوله في ملك الانسان، مره يكون عن طريق الاكتساب واخرى لا يكون عن طريق الاكتساب، وما لا يكون عن طريق الاكتساب تارة يتوقف على صدور فعل اختياري من الانسان نفسه كالقبول في باب الشنو، في باب الهدى ونحوها. اذا لم يقبل لا يملك، اذا لا يقبل لا يملك. واخرى يتوقف حتى على هذا، بل يكون دخوله في الملك تقريبا كما في الميراث. الاحتمال الاول في موضوع الخمس، ما ظن بعد بعدين ونشير اليه. الاحتمال الاول في موضوع الخمس في المقام هو ان يكون الخمس موضوعه مطلق ما يصل الى الانسان، مطلق ما يصل الى الانسان، كل ما يدخل في ملك الانسان ويغفل عن مؤنته ومؤنه عياله، هذا يجب فيه شنو؟ الخمس. سواء كان ارباح المكاسب، كان هديه، كان ميراث، هذا احتمال. ثم الله الله مقيد بما اذا كان شنو؟ بما اذا كان يتوكل على ان يلزم منه فعل، هو انه يدخل في ملكه بالقوه بلا بالطاعه وبلا اختيار، فيشمل كل من ارباح المكاسب ويشمل مثل شمل هديه، لان دخول الهديه في ملك الانسان يتوقف على ماذا؟ على قبوله. فاذا قبلت انه هذا يكون داخلا في المقام فيخرج الميراث، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان يكون الموضوع هو فطور ما يدخل في ملك الانسان عن طريق الاكتساب، عن طريق الاكتساب. وهذا هو ارباح المكاسب. هناك ارباح في هذه المساله والاكتساب. هذا الامر الثاني في تحديد موضوع هذا الوجود بعد الفراغ عن اصل وجود الخمس في المقام. الامر الثالث الذي يجب بحثه هو في تحليل الخمس للشيعة، ونتعرف في هذا الأمر الثالث إلى أخبار التحليل وهذا الى مطار اختيار التحليل وانه هل تكون معارض لادله وجود الخمس او لا تكون معارض لادله وجود الخمس. هذا الامر الثالث. الامر الرابع والاخير الذي يجب التعرض اليه هو مساله استثناء المؤمن وانه ما هو المراد بالمؤمن التي لا بد من استثنائها في هذا القيد. من هذه الامور الاربعه نتكلم عنها تباعا. اما الامر الاول كلامنا كانت الامر الاول يعني الدليل على وجود الخمس في المقام في اصل وجود الخمس ما هو الدليل عليه؟ طبعا عندما نتكلم في هذا الامر المقصود هو اثبات الوجود شبه الجمله لا بقطع النظر عن ماذا؟ عن التفاصيل في تداخل من ينكر وجود الخمس في هذا الحكم هذا الحكم السابع. ما هو الدليل على وجود الخمس في الجمله في هذا القسم؟ أن انه لا خلاف بين الامانيه لا خلاف معتنى به بين الامانيه في وجود الخمس في هذا القسم. نمثل عباره الثلاثه من علمائنا المحققين ويفهم من ذلك ان القضيه متفق عليها في المدارج. يقول وهو الوجود مقطوع به في كلام اكثر الاصحاب بل ادعى عليهم علامه في التذكره والمنتهى الاجماع وتواتر الاخبار. صاحب المسند يقول هو المشهور بين الاصحاب يعني الوجود وعن الخلاف والانتصار والتبيان تبيان شرطوسي في كتاب التشريع ومجمع البيان والثبرة عليه والعلم والمنتهى والتذكرة والشهيد عن هؤلاء كلهم الاجماع عليه يعني على الوجود في هذا التشريع بل الضعف اجماعيته في الجملة اجماعيته في الجملة. الشيخ صاحب الجواهر يقول وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل الأصماء عليهم السلام. من هنا يظهر أن المسألة إن لم تكن إجماعية بمعنى الكلمة فلا أقل من أن الشهرة منعقدة على ذلك بلا إشكال. نعم نقل الخلاف عن ابن الزناد وابن أبي عقيل لكن كلامهما المنقول كلامهما المنقول عنهما ليس صريحا في المخالفة في أصل الوجوب كما ذكر ذلك أكثر من واحد من المحققين المتتبعين لكلمات العلماء. أكو احتمال أن مخالفتهما مو في أصل الوجوب بل يعترفان في أصل الوجوب وإنما يدعيان ماذا؟ إسقاطه والعفو عنه تمسكا بأخبار التحليل الآتية. ليست مخالفتهما في أصل الوجوب لا هما فارغان عن اصل الوجوب وانما يدعيان ماذا؟ يدعيان العفو والتحليل من الواضح ان العفو والتحليل فرع الاعتراف بماذا؟ باسم الوجوب. فاذا هما ليسا مخالفان في اصل الوجوب. على كل حال يمكن الاستدلال او يستدل على وجود الخمس في المقام في الجمله بعده ادله. الدليل الاول الذي نتكلم فيه فعلا هو الايه الشريفه. الدليل الاول هو الايه الشريفه وهي قوله تعالى واعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولقته الى اخر الايه. هذا هو الدليل الاول الذي استدل به على وجود الخمس في المقام. طبعا هذا الاستدلال مبني كما هو واضح على عموم الآية وشمولها لمحل تمام أي عدم ارتفاعها بغناء حارب. ونبني على هذا وإلا قلنا بأن الآية مختصة بغناء الحرب لا يصح الاستدلال بها في المقام. هذه الآية واختطافها بغناء الحرب أو عدم اختطافها تقدم الكلام عنه مفصلا سابقا، ولا أعتقد أننا بحاجة ولا أعادة. ذكرنا هناك في محله في بداية عندما شرعنا في كتاب الخمس في بداياته تعرضنا إلى الآية وذكرنا أن هناك طريقين، أن هناك طريقين لإثبات عموم الآية، واضح يعني عدم اختصاصها بغناء حرف. الطريق الأول هو استظهار ذلك من نفس الآية بقطع النظر عن أي شيء خارج عنها، أن نستظهر ذلك من نفس الآية، وهذا هو الذي تقدم سابقا وقلنا أنه لا حاجة إلى إعادته. نحن استظهرنا استقربنا أن يعني تلك الآية مطلقة وباطلة وهي الثانية، غيرنا ذلك الكلمات اللغويين ودفعنا الإشكالات الواردة في بحث المفصل تقدم سابقا. هذا الطريق الأول لإثبات عموم وإطلاق الآية وشمولها محل كلام. الطريق الثاني لإثبات عموم الآية هو الاستعانة بالروايات الواردة في مقام تفسير الروايات التي تستشهد بالآيات وتدل على وجود الخمس في موارد لا تدخل في غنائم الحرب. وقعدنا مجموعة من الروايات تدل على وجود الخمس في موارد غير غنائم الحرب وتستشهد بماذا؟ بالآية الشريفة. مما يفهم من ذلك ماذا؟ أن الآية عامة ومطلقة وكاملة لمن؟ لغير غنائم حرب، لغير غنائم حرب. هذه الروايات هي عبارة عن عدة روايات، نقرأ الروايات، لكن أهم هذه الروايات هي صحيحة علي بن مهيار. هذه الصحيحات أيضا ذكرناها سابقا، لكن أجلنا الكلام في تفاصيلها إلى وقت آخر، والآن حل موعد الوفاء لذلك. الآن نتكلم عن هذه الصحيحات. تبغني هذا الكلام من الكلام السابق يكون الموضوع تاما، يعني استدلال بالآية بكلا الطريقين يكون كلاما تاما. تبغني ما نذكره الآن إلى ما ذكرناه سابقا. الروايات التي يمكن أن تجعل دليل يعني نستعان بها على تفسير الآية، استعان بها لإثبات أن الآية عامة وشاملة وغير مختصة بغنائم الحرب، الروايات عديدة، لكن معظم هذه الروايات غير تامة سندان، غير تامة سندان. العمدة منها هي كما قلنا صحيحة علي بن مهيار. من هذه الروايات رواية حكيم معجم بن يعاد المروية في الباب الرابع من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث الثامن الرواية. على كل حال هذه الرواية
في عنوانها هي رواية حديث جاب من الحديث مثل حد رواية أخرى رواية بقائل الدرجات الباب الأول الحديث الثاني باب الأول من أبواب ما يوجد في الخمس الحديث الثالث رواية محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربع حلات ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه بالإيمان رواية واضح انها ناظرة الى غير غنائم شنو حرف واضح وتستشهد بالآية الشريفة قرأت عليه آية ثم تذكر الآية لكن رواية سندان غير تامة بكلا طريقها الطريق الأول اللي قرأنا محمد بن حسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه يعني احتمال كبير أن لا يكون المقصود بموسى بن جعفر هو الإمام عليه السلام وإنما هو شخص آخر غير الإمام عليه السلام يعني هذا هو المناسب للطبقة الصفار لا يروي عن الإمام موسى بن جعفر بواسطة سلسلة واحدة هي هو عمران بن موسى عن موسى بن جعفر ليس المقصود بموسى بن جعفر ظاهرا هو الإمام عليه السلام بحسب الطبقة ويروي ذلك الطريق الثاني الذي سنقرأه سنجد أن بين الصفار وبين الإمام عليه السلام وفارق عديدة هذا الوريد هذا ملاحظا الى ان اكثر موسى بن جعفر اذا ورد في هذا في مثل ذلك احتمال كبير ان المراد به موسى بن جعفر البغدادي بقرينه روايه عمران بن موسى عنا لان موسى بن جعفر البغدادي المجهول الذي لم يثبت وفاته يروي عنه كثيرا من عمران بن موسى وبهذه القرينه ايضا يكون هناك احتمال أن المراد موسى بن جعفر في المقام هو موسى بن جعفر البغدادي المجهول فالرواية تحط ندم بها على هذا الأساس لأن نجح مهم من موسى الذي يروي عنه صاحب بصائر الدرجات الصفار هو مردد بين الثقة وغيره مردد بين الأشعري غير الموثق وبين الزيتوني الثقات هناك شخصان كل منهما موسى بن جعفر الزيتوني ثقة والأشعري غير موثق هذا أيضا مضاعف هذا ولكن هناك من ذهب إلى اتحادهما أن موسى بن جعفر الزيتوني هو نفس موسى بن جعفر من الأشعري فيكون التوثيق لهذا الشخص الواحد وهذا يكفي لكن الاتحاد ليس واضحا على كل حال هذا الطريق طاقة سندا لما قلناه مضاعفا هذا الطريق الاول الطريق الثاني هكذا يذكره عن ابي محمد عن عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن اصبعد عن محمد بن الفضل عن ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام هذا الطريق الثاني هذا الطريق الثاني ضعفه من جهة عمران بن موسى المرد السنة قلنا من جهة مجهولية أبي محمد الذي يروي عنه الصفار مباشرة فإنه مجهول لا يعرف من هو المراد من هو المراد بأبي محمد في مثل هذا سند الرواية سندا لا يمكن التعويل عليها لكنها لا تصلح من للتأييد بلا إشكال. الرواية الأخرى هي عبارة عن ما ذكره في الفقه الرابع هذا موجود في الوسائل موجود في مستدرك الوسائل في الباب السادس من ابواب ما يجي فيه الخمس الحديث الاول ينقله عن الفقه الرضوي وقال عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء الى اخره فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمه اذا كان المالك للنفوس والاموال مطاعر الاشياء الملك الحقيقي وكل ما في عيد الناس عواري وأنهم مالكون مجازا لا حقيقة له وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوط وما للفرع الذي لم يختلف فيه وهو مدعى الفئة وهو ربح التجارة وغلة الصنيعة وثابت لا فرق واضح أنها تتحدث عن غير غنائم الشمل حارب وهذا وبعض من الرواية أنها واردة في مقام كثير آية مما يقتضي الاعتقاد بأن الآية شاملة وغير مختصة بغنائم في الحرب لكنه الرواية كما تعلمون تقرر بمحل كلام كبير فيما بينهم ولم تثبت يعني لم يثبت أن هذا الكتاب هو لأي شخص لم تثبت لا يمكن التعويل عليه وهذا هو الرأي السائد عندهم بالنسبة إلى هذا الكتاب فالترواي هذا مهدم بني عبد ما جوتها هي من هذا القبيل ومشكلتها أنها أيضا ضعيفة السند إذا تراجعوها بعدين أيضا هي ضعيفة السند كان دلالة على عموم الآية حمول الآية بمحل الكلام واضحة لكنها غير قائمة نجان باعتبار أن هذا الراوي المباشر وهو حكيم مؤذن بني عبد أو مؤذن بني عيسى على اختلاف النساء هذا رجل مجهول مضافا إلى وجود محمد بن سنان في السند نفسه ومحمد بن سنان معروف فيه كلاما كثيرا محمد بن سنان هذه هي الروايات التي يستشهد بها على عموم الآية احنا لم ننسى موضوع كلامنا فعلا في ماذا في الدليل الأول على وجود الخمس في محل الكلام في المورد السابع شنو هو الدليل الأول الآية الشريفة لكن إثبات أمام الآية وشمول المقام له طريقان أن يستدل بالآية وطبعا نظر عن أي شيء آخر وأن نستعين الطريق الثاني بالروايات الروايات دني وتبين أن هذه الروايات غير تامة ندم فلا يصح التعويل على الآية لإثبات عموم الآية العمدة كما قلنا هي عبارة عن صحيحة علي بن الديار هذه الصحيحة الشريفة الطويلة التي ذكر فيها عدة مطالب والتي صارت مثال للخلاف فيما بين الفقهاء هذه الصحيحة جعلت من أدل من الأدلة التي أو من الشواهد على عموم الآية وشمولها من محل الكلام ظاهر أننا نحتاج إلى أن نقرأ هذه الرواية لأن فيها كلام كثير وطويل الرواية مروية في الباب الثامن الحديث الخامس الثامن يعني الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الرواية يرويها الشيخ الصوفي في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا أحمد بن محمد وإن كان مرد لكن عندما يقرن بوار العرض لعبد الله بن محمد وراجي أحمد بن محمد بن عيسى هذا رجل معروف وعبد الله بن محمد اللي يقرن به هو أخوه معروف ببنان معروف ببنان عبد الله بن محمد بن عيسى أخ أحمد بن محمد بن عيسى بنان لم تفوت وثاقته لكن أحمد بن محمد بن عيسى لا يختار في وثاقته عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن نجيان علي بن نجيان من الثقات الذين لا شك في وثاقتهم فحدثنا يونس أبو جعفر عليه السلام المراد أبي جعفر عليه السلام في هذه الرواية والرواية المتابعة عنها هو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه قال فتلا يونس أبو جعفر عن الإمام الجواد وقرأت أنا كتابه في طريق مكة هذا الراوي فيه أحمد بن محمد بن عيسى أهل حبيب بن نجيار يقول أنا قرأت هذا الكتاب في طريق مكة ظاهر أن الكتاب مرسل إلى علي بن نجيار هو الذي سأل الإمام ومن يروي عن علي بن نجيار يقول أنا قرأت هذا الكتاب وأنا في طريق مكة قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه في إليه في طريق مكة قال أي الإمام عليه السلام أن الذي أوجدت في سنة هذه هو مهمة لحظة أن الذي أوجدت في سنة هذه وهذه سنة 20 و200 سنة 220 لي هي أمر وفاة الإمام عليه السلام عليه السلام وهذه سنة 20 و200 فقط بمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه ما كله أفسر لك بعضه إن شاء الله إنما لي أسأل الله صلاحهم أهل بعضهم أكثر فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ورغم أنه تطهير الأصحاب وتزكيتهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله السميع العليم الى اخر الايه فلم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه على عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ولم أوجد ذلك عليهم في كل عام هذا الذي أوجدته عليهم من الخمس لم أوجد لا أوجده عليهم في كل عام ولا أوجد عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وإنما أوجدت عليهم الخمس في سنة هذه يا سنة 220 وإنما أوجدت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي حال عليها الحاور عليهم الحاور فقط أوجدت عليهم الخمس في الذهب والفضة التي حال عليهم الحاور ولم أوجد ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ما وجب عليكم في كل هذا في عام ذاك ولا ربيعة أيضا لا لم يوجد عليهم في الحم إلا ربيعة تفسر لك أمرها يأتي في ليلة يفسر ما هو مراده من الذات ما سنقرأ إلا ربيعة تفسر لك أمرها تخفيفا عن مواليات هذا بمثابة العلم لما تقدم، لماذا فعل ذلك؟ تخفيفا مني عن والي ومن مني عليهم لما يختال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما هذا تقريبا المقطع الأول نبدأ نعتبره من الرواية، يبدأ المقطع الثاني قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائد يفيدها والجائزة من الإنسان بالإنسان التي لها خطر. والميراث الذي لا يكتسب من غير يد ولا يدل ومثل حبيب مختلف فيؤخذ ماله المفسر بالناقلي ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. وما صار الى مواليه من اموال الحرميه، حرميه في اطراف في اطراف ايران في اطراف خراسان يكونون بالتنافس بعض الحرمي اعطوا بعض الحرمي اتباعا. وما صار الى مواليه من اموال الحرميه الفتاتات فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من مواليه، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله الى وكيله، ومن كان نائيا بعيد الشقين فليتعمد لايصاله ولو بعد حين، فان نيه المرء خيرا من عمله. هذا تقريبا نقدر نقول المقطع الثاني من الروايه انتهى. بدا المقطع الثالث اللي هو اللي واحد لانه في الضياع سابينه سافسره لك. هذا المقطع الثالث قال فان الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس مو الخمس، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته مكتوب في المؤنتين فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. انتهت الروايه الشريفه. هذه الروايه استشهاد الروايه من كيفيه استشهاد الروايه. الروايه تقول في المقطع الثاني فان الفوائد في الوقت وصلى الله على رسول الله.